بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن قائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن العظيم كلام ربنا جل جلاله، كلام الله العظيم خاتم الكتب وأفضلها والمهيمن عليها، اختاره الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هذا القرآن العظيم الكتاب الخاتم، وكان هذا القرآن العظيم الكتاب المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان الكتاب الذي اختار الله عز وجل لنزوله شرف الزمان وشرف المكان، فشرف المكان فكان نزوله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن، وهو بمكة شرفها الله، فنزل عليه هذا القرآن، وكان بداية نزوله أيضا مع شرف المكان شرف الزمان، فاختار الله عز وجل له سيد الشهور شهر رمضان، واختار له من شهر رمضان أفضل أيامه وأبرك لياليه، وهي ليلة القدر. فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمكة مهبط الوحي، ورمضان شهر أنزل فيه القرآن بنص كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله عز وجل اختار هذا الشهر الكريم، فكانت الكتب السماوية السابقة كلها نزلت في شهر رمضان، فالقرآن كان نزوله في ليلة 25 من هذا الشهر الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب العظيم جعله الله سبحانه وتعالى هدى، كما أخبر عن ذلك في كتابه، فقال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا هذا الكتاب هدى، والله سبحانه وتعالى لعظم شأن الهدى لهذا الإنسان، فإن الله ما أوجب علينا دعاء ندعوه به على وجه التخصيص إلا طلب الهدى، فلذلك الإنسان المسلم يكرر في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة يطلب من ربه الهدى، فما يصلي الإنسان صلاة إلا ويقرأ في أولها سورة الفاتحة في كل ركعة، والدعاء الذي يتكرر في سورة الفاتحة ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. فما أوجب الله على المسلم عباء دعاء خاصا يدعوه به إلا طلب الهدى، اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل جعل هذا القرآن هدى، فمن هنا يظهر لنا عظم شأن هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل هدى. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأمر القرآن عظيم، وفي مثل هذا الشهر الكريم وفي مثل هذه الأيام المباركة التي تذكرنا بنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قلنا أن القرآن نزل عليه في شهر رمضان في ليلة القدر، والقرآن له تنزلان. أما التنزل الأول فهو نزول القرآن جملة واحدة، نزول القرآن دفعة واحدة، نزول القرآن كله، وكان ذلك في ليلة القدر حين فصل القرآن من اللوح المحفوظ كنسخة كاملة، وأمر جبريل عليه السلام بالنزول به وأن يضعه في بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بفترة وجيزة، وكان ذلك إرهاصا في الملأ الأعلى بدنو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث فصل القرآن كله من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ووضع في ذلك المكان. وهذا ما ثبت من قول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما في إخباره بأن القرآن الكريم نزع من اللوح المحفوظ ووضع في بيت العزة. وبيت العزة هو كما قلنا في السماء الدنيا، والسماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الإنسان ينظر إليها، وفي ذلك أيضا من إعطاء الطمأنينة لهذا الإنسان المؤمن أن هناك نسخة كاملة من هذا القرآن قريبة من الإنسان، موضوعة في مكان آمن ما يكون، لا يمكن أن تصل إليها يد عابث ولا محرف، وهي في السماء الدنيا. وكذلك حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن بعد أن أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه. فإذا أدركنا أن هذا الكتاب هدى، وأن أوجب دعاء نطلبه من ربنا هو طلب الهدى، فما هي العلاقة التي ينبغي أن تقوم فيما بيننا وبين القرآن، وخصوصا ونحن في شهر القرآن؟ فإن القرآن دل تاريخ هذه الأمة أن من تمسك به أعزه الله، ومن رفع رايته نصره الله، ومن اهتدى بهداه هداه الله، ومن أراد السعادة بالقرآن أسعده الله، فإن التاريخ دل على ذلك. ولا أدل من ذلك الرعيل الأول والجيل الأول والصفوة التي اختارها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت قبل القرآن وكيف صارت بعد القرآن، من هو عمر الفاروق قبل القرآن ومن هو عمر بعد القرآن، أي ذكر لعمر في عالم الناس قبل نزول القرآن وقبل اتباعه للقرآن، وما هو شأنه بعد القرآن وما هي منزلته في الناس بعد اتباعه للقرآن، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا قبل نزول القرآن وكيف أصبحوا بعد أن نزل القرآن ورفعوا راية القرآن. فإذا تبين لنا ذلك وأدركنا أن ما حصل لهم إنما هو بسبب اتباعهم لهذا الكتاب العظيم، ولكن هذه العلاقة تحتاج أولا إلى أدب كيف نتحملها، ثم تحتاج إلى شروط كيف نؤدي تلك الأمانة بعد أن تحملناها. فهناك آداب لنتلقى هذا القرآن ولنقيم العلاقة صحيحة فيما بيننا وبين القرآن، ثم إذا تحملنا ذلك الأمر فهناك شروطا أيضا لا بد من القيام بها. ولإدراك هذا الأمر أيها الإخوة، فإننا لا بد أن نعي وأن نفهم ما هي طبيعة هذا القرآن، فإن المراد أن يكون بيننا وبين هذا الكتاب علاقة، وأن يكون بيننا وبينه صلة، ولكن هل هذه الصلة هي صلة بالأبصار فقط أن ننظر إلى الكتاب، أم هي صلة بالأسماع فقط أن نسمع من يتلو هذه الآيات، أم هي علاقة بالجسد أن نحمل هذا القرآن، أم هي علاقة بالقلوب، ما هي هذه العلاقة التي يراد أن تكون بيننا وبين القرآن؟ لأن هذا الكتاب رسالة من الله عز وجل لعبيده، والإنسان لا بد أن يعي إذا كنت تعلم أنك عبد لله عز وجل وأنه هو ربك، هو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يكلأك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، أنت راجع إليه. إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الكتاب رسالته إليه، رسالته إليك أنت المعني، أنت المقصود بهذه الرسالة العظيمة، فالإنسان مقصود رسالة السماء. من المقصود برسالة السماء ورسالة السماء هذا القرآن؟ المقصود بها هذا الإنسان، وأنت هو الإنسان. فلذلك كيف نقيم هذه العلاقة فيما بيننا وبين القرآن؟ فنحتاج ابتداء إلى المسألة الأولى، وهي أن ندرك طبيعة القرآن، ما هي طبيعة هذا القرآن، حتى نرى هل العلاقة هي علاقة بالعين أو علاقة بالقلب أو علاقة بالجوارح، ما هي طبيعة القرآن، وهل أخبرنا الله عن ذلك، وهل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الجواب نعم. فما هي إذن طبيعة هذا القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن طبيعة هذا القرآن الكريم، وأن طبيعة هذا القرآن العظيم أنه روح، طبيعة هذا القرآن أنه روح، ونحن نعلم أن الروح إذا نفخت في الجسد ماذا تفعل فيه؟ تجعله حيا، وإذا نزعت من الجسد تجعله ميتا. فما الفرق بين إنسان ميت مسجى على سرير الموت وبين إنسان يتحرك؟ أليست لهذا أذنان وعينان ولسان وشفتان؟ الجواب بلى. وهذا أليس له مثل ذلك؟ الجواب بلى. إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن الميت نزعت منه الروح، وأن الحي ما زالت تسري في جسده الروح. إذن أنت حي بهذه الروح التي تسري في جسدك، ويكون الإنسان ميتا إذا نزعت منه هذه الروح. القرآن طبيعته ما هي؟ الطبيعة الأولى التي أخبرنا الله عز وجل عنها أنه روح. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن هذه الطبيعة الأولى لهذا الكتاب أنه روح. فكما أن الروح إذا دبت في الجسد جعلته حيا، فكذلك القرآن إذا تلقاه الإنسان وربط العلاقة به فكان ذلك الإنسان أيضا إنسانا حيا. فإذا كان من فقد الروح كان ميت الأحياء، فكذلك من قطعت علاقته بالقرآن فهو ميت الإنسان. فمن قطعت علاقته بالقرآن فهو الإنسان الميت. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الميت الذي مثله مثل من يمشي في الظلمات لا يبصر طريقا، فهذا ميت الإنسان، ميت الأحياء، الذي ليست له علاقة موصولة فيما بينه وبين القرآن، فهذا والعياذ بالله ميت. لماذا؟ لأنه حصب جهنم، لأنه من توقد به نار جهنم، فهو حطب لها. لذلك له سمع لكن لا يسمع به سمعا ينتفع به، وله بصر وعين ولكن لا يبصر بها إبصارا ينتفع به، وله عقل ولكن لا يعقل به عقل من ينفع نفسه. فلذلك حاله حال الميت. فكما أن الميت لا يدفع عن نفسه الأذى، فحقيقة هذا الإنسان أنه لا يدفع عن نفسه الأذى الحقيقي. ومن كان حطب جهنم أي نفع جر لنفسه؟ فلذلك إذن الطبيعة الأولى لهذا القرآن أنه روح، وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذلك. فهذه إذن طبيعة القرآن الأولى. فلذلك هل يتعامل المسلم مع كتاب الله عز وجل بإدراك هذه الطبيعة، ويرى أنه متى ما انفصلت العلاقة بينه وبين القرآن فإنه الآن ميت وإن كان يمشي على الأرض، وأنه ميت وإن كان يأكل ويشرب، وأنه ميت وإن كان يتكلم ويبصر، لكنه وفق ميزان القرآن يعد ميتا، يعد ميتا أو من كان ميتا. فالناس كلهم أموات إلا من وصل قلبه بكتاب ربه الروح، فهذا هو الإنسان الحي. إذن هذه الطبيعة الأولى للقرآن. أما الطبيعة الثانية للقرآن وهو أن القرآن نور، فالعين هي الجارحة والنور هو الذي يبصر الإنسان بهذه الجارحة الأشياء. فمن كان في ليل مظلم أسود فهل يبصر الطريق أمامه؟ فهو محتاج إلى النور حتى يبصر بجارحة العين. فطبيعة القرآن التي أخبر الله عز وجل عنها أنه نور، فإذا فقد النور لا ترى العين الأشياء في الظلام. قال الله سبحانه وتعالى: وقد جاءكم من الله نور. وقال الله عز وجل: واتبعوا النور الذي أنزل معه. فما هو النور الذي أنزل مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا القرآن. فبالنور ترى الأشياء على حقيقتها، وبالنور ترى الأشياء حسب أحجامها الطبيعية، وبالنور يزول الزيف وتظهر الحقائق ويدرك الإنسان الباطل من الحق، كل ذلك بالنور إذا وجد. أما في الظلمة فإن الإنسان لا يستطيع أن يظهر له هذه الأشياء، فالقرآن هو النور. إذن الجسد يحتاج إلى الروح وإلا يكون ميتا، فالجسد بدون القرآن، الإنسان بدون القرآن ميت الأحياء. العين بدون النور لا ترى الأشياء، والقرآن هو النور. فنور البصيرة التي يجعل الإنسان يدرك الحقائق إنما هو هذا القرآن. إذن هذه الطبيعة الثانية للقرآن، وهو أن هذا القرآن نور. أما الطبيعة الثالثة لهذا القرآن أنه غيث، والأرض المجدبة، الأرض الجافة، الأرض إذا لم ينزل عليها الماء ماذا تنبت؟ لا تنبت شيئا، وإن أنبتت لا تنبت إلا الشوك مما لا ينتفع منه الناس. فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا الجسد مثله مثل الأرض، وقد صنع أصله من طين، فنحن من ذرية آدم، وآدم خلق الله عز وجل جسده من طين ثم نفخ فيه من روحه. فهذه النبتة من طين حتى تنبت ما ينفع الإنسان نفسه وما ينفع الناس، فيحتاج إلى الغيث. فما هو هذا الغيث الذي يجعل هذا الجسد يثمر العمل الخير الصالح؟ هو هذا القرآن. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. ما الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بعث به إنما هو كالغيث أصاب أرضا فكان منها نقية، أرضا طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن هذه الأرض التي تلقت هذا الغيث واتصلت اتصالا صحيحا بهذا الغيث كانت الثمرة أنها أنبتت الكلأ والعشب وكان الخير الكثير منها. إذن هذه طبيعة هذا الكتاب، أنه روح، أنه نور، أنه غيث، وأن الإنسان بدون روح فهو ميت. إذن إذا لم تتصل بالقرآن فأنت ميت الأحياء. أن القرآن نور، إذا لم تتصل بالقرآن فأنت لا ترى الأشياء على حقيقتها ولا تزن الأشياء على حقيقتها، ولا يمكن أن تصل إلى ما ينفعك، ولا يمكن أن تدفع عن نفسك ما يضرك، لا يمكن. فإذا هذا شأن الإنسان. ثم أيضا ثالثا أنه إذا لم تتصل بالقرآن فإن هذا الجسد لن يثمر إلا الحنظل، بمعنى لن يخرج منه إلا سيء العمل. فإذا هذه القضية الأولى والحقيقة الأولى التي لا بد من إدراكها ونحن نتكلم عن العلاقة مع القرآن، فلا بد أن ندرك طبيعة القرآن. وهذا ما أخبرنا الله عز وجل عنه في القرآن وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركنا طبيعة القرآن فحتى تقوم هذه الصلة فيما بيننا وبين القرآن فإن هناك شروط أربعة رئيسة لتقوم العلاقة بيننا وبين القرآن. الشرط الأول قراءة القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن. أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن، فهذا الشرط الأول للعلاقة التي بينك وبين القرآن. لذلك أول ما نزل من كتاب الله، أول كلمة، أول أمر رباني تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام هو كلمة اقرأ. يقرأ ماذا؟ يقرأ كتاب ربه. ما هو شرط القراءة؟ ما هو القيد؟ اقرأ باسم ربك، اقرأ مستأذنا الله، واقرأ معتمدا على الله، واقرأ مستعينا بالله، واقرأ متأدبا، فلا تقرأ إلا ما يأذن فيه الله، وما لم يأذن به الله فلا تقرأه لأنه لا ينفعك بل يضرك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان هذا أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ. وأيضا أن تسمع القرآن غيرك من ولد وزوجة وصديق، أن تسمعه القرآن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته العظمى ما هي؟ أن يسمع أمته القرآن. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. أول مهمة للنبي ما هي؟ أنه يسمع الناس القرآن، أنه يسمع الناس القرآن، فهو يقرأ فيسمعون. وكم كان لسماع القرآن من أثر على قريش، كم كان له من أثر على رجالهم وعلى نسائهم وعلى أطفالهم، كم جعلهم لا يتمالكون أنفسهم وهم يتكلمون عن القرآن ويثنون عليه مع كرههم وحسدهم الذي كان في قلوبهم. وأيضا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من كفر بالله. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن الشرط الأول نحو القرآن هو أن تقرأ القرآن، ولذلك أول أنواع الهجر للقرآن هجر قراءته، عدم قراءة القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن هذا الشرط الأول للعلاقة التي بينك وبين القرآن هو أن تقرأ القرآن، ولذلك ليس صحيح أن يمر على الإنسان المسلم يوم بأكمله وما قرأ شيئا من كتاب الله. ليس صحيح أن يمر شهر بأكمله وما ختمت القرآن، وليس هذا في رمضان فحسب، بل هذا ينبغي أن يكون ديدنك وشأنك طوال عامك. لا ينبغي أن يمر عليك يوم وما نظرت بعينيك إلى القرآن، وما قرأت بلسانك آيات من كتاب ربك عز وجل. إذن هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني للعلاقة التي بيننا وبين القرآن، إذا قرأنا القرآن فهل القراءة بألسنتنا فقط؟ الجواب لا، لا بد أن نقرأ بألسنتنا وأن نعي بقلوبنا. إذن ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي الفهم لآيات القرآن. أما بدون فهم فإن هذه القراءة التي يقرأها الإنسان دون أن يفهم مراد الله عز وجل، هل استوعب الإنسان أن هذا القرآن هو رسالة الله له؟ وأنت لو جاءتك رسالة من أبيك أو من إنسان عزيز عليك، وهذه الرسالة مرسولة لك وأنت المقصود بها، فهل تقرأها بفهم وتريد أن تعي ماذا تضمنت هذه الكلمات والحروف، أو أن الإنسان يقرأها بدون فهم ووعي؟ بقدر ما يكون لصاحب الرسالة من مكانة في نفسك ومن أهمية عندك، بقدر ما تجتهد في أن تعي ما تضمنته تلك الرسالة. ثم حامل الرسالة من؟ رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وأمين الوحي جبريل عليه السلام، هؤلاء الذين نقلوا هذه الرسالة إليك من ربك عز وجل الذي خاطبك بهذه الرسالة. فهل بعد ذلك يعتبر الإنسان أنه قام بحق هذه الرسالة وقدرها حق التقدير حين يقرأ الآيات ولا يفهم شيئا؟ هل هذا يعتبر نفسه أنه احترم وقدر من خصه بهذه الرسالة؟ وهل يريد ممن أرسل إليه هذه الرسالة أن يكافئه وأن يعامله معاملة الاحترام والتقدير حيث أنه اعتنى برسالته التي أرسلها إليه؟ إذن لماذا يقرأ الإنسان القرآن هذًا لا يعي ولا يفهم ماذا قرأ؟ وهل يعتبر بهذه الطريقة أنه حقق وصلًا فيما بينه وبين القرآن؟ الجواب لا، فيعود الإنسان إلى نفسه. كم آية قرأتها من كتاب الله ووعيت معناها وفهمت مراد الله عز وجل منها واستوعبت ماذا يريد الله عز وجل من هذه الكلمات؟ لا يصح أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يعي ماذا يريد الله عز وجل من تلك الآيات. إن كنت تعظم أمر القرآن وأمر من أرسل وأنزل هذا الكتاب فلا بد أن تبذل جهدك في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القرآن رسالة أرسلت للإنذار والبلاغ، فإذا لم تفهم كيف تنذر نفسك وكيف تحقق لها البلاغ إذا لم تفهم ماذا يريد الله عز وجل من الآيات التي قرأتها؟ قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن فيه إنذار، والإنذار لا يمكن أن يتحقق إلا بعد فهم. فإذا لا بد من الاجتهاد في فهم كتاب الله عز وجل وأنت تقرأ. لذلك يقول ابن القيم: لقد ثبت عن كثير من السلف قولهم قراءة آية بفهم خير من قراءة ختمة بغير فهم وتدبر. أن تقرأ آية لكن أن تفهمها وأن تعظ قلبك بمعناها وأن تذكر نفسك وأن تزكيها بذلك المعنى الذي في تلك الآية خير من أن تقرأ ختمة بأكملها بدون تدبر. فإذا هذا الشرط الثاني لإقامة العلاقة مع القرآن، وهو أن تفهم ما تقرأ، أن تفهم ما تقرأ. أما الشرط الثالث لقراءة القرآن، فإذا فهمت قرأت وفهمت، ما هو المطلوب الثالث؟ أن تؤمن وأن تتعامل باليقين مع تلك الحقيقة القرآنية. الله أخبر في القرآن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيها، فقرأت هذا في كتاب الله، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وأدركت أن الخلق بمعنى إيجاد الشيء من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قرأت هذه الحقيقة في القرآن وفهمت أن معناها أن الله هو الذي خلق، وأنه لا خالق إلا الله. فما هو المطلوب بعد ذلك؟ أن تؤمن بهذه الحقيقة، وأنك لا تتعامل مع أحد غير الله كائنا من كان على أنه خالق، بل تتعامل معه على أنه مخلوق، وأنه لا يمكن أن تجعل مكانة المخلوق كمكانة الخالق. قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن. إذن قرأت ثم فهمت ثم آمنت، إذن هذا الشرط الثالث. ما أخبر الله عنه حقيقة، ما هو مصدر الحقيقة عندك يا ابن آدم؟ كتاب ربي. هذا أمر المؤمن. من أين تبنى الحقائق؟ من الكتاب. كل ما يقوله الناس خطأ يحتمل الصواب، أما ما قاله الله فهو الحق الذي لا مرية فيه. أي شيء مما يحدثه الناس لكي يأخذ شيئا من الحقانية نقيسه على ماذا؟ على كتاب الحق وعلى قول الحق، والله هو الحق ولا يقول إلا الحق. إذن هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن. إذن ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن فإننا نؤمن به، وأنه هو الحق، وأنه يبني الحقيقة للإنسان. فهنا يكون ماذا؟ فما جاء في القرآن هو الحق، وما وقر في صدرك هو اليقين بهذا الحق. فما في صدرك يقين، ما الذي أوجد هذا اليقين؟ الحق الذي جاء في القرآن. فلذلك يوصف المؤمن بماذا؟ باليقين. والقرآن يوصف بماذا؟ بالحق. واليقين إنما يبنى على ماذا؟ على الحق. فالقرآن هو الحق، واليقين هو ثمرة من تيقن بحقائق القرآن. إذن هذا الشرط الثالث الذي ينبغي أن يكون بيننا وبين كتاب الله عز وجل لتقوم العلاقة بصورة صحيحة، أننا نؤمن بحقائق القرآن، أننا نؤمن بحقائق القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن من الذي ينتفع بالقرآن؟ من آمن بالقرآن وحقائق القرآن، فهذا هو الذي ينتفع بهذا الكتاب. أما من لم يؤمن بحقائق القرآن وبالقرآن فإن هذا لا يكون القرآن بالنسبة له إلا عمى. واضح؟ فإذن هذا الشرط الثالث مع القرآن، وهو الإيمان بحقائق القرآن. الشرط الرابع لإقامة العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن: الاتباع. مصداق الإيمان أن تتبع. قرأت وسمعت وأسمعت ثم وقفت وتدبرت ففهمت ثم فهمت فآمنت وتيقنت ثم بعد ذلك أخضعت جوارحك لأمر الله عز وجل وخضعت لأمر القرآن، وهو العمل بما في القرآن. فتقرأ الآية من كتاب الله تفهم معناها تؤمن به ثم تنقاد له. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرأتها في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا، من المخاطب؟ الله. من المخاطب؟ الذين آمنوا بالله. فتقول أنا مؤمن بالله، فالمخاطب هنا أنا، ولا تقل غيري. كما قال ابن عباس: إذا سمعت في القرآن الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإذن سمعك اجعله يستمع ماذا بعد يا أيها الذين آمنوا، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. واضح؟ إذن فالشرط الرابع الاتباع للقرآن. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. من الذي يهتدي بالقرآن؟ الذي يتبع هذا الكتاب، هذا هو المهتدي. إذن لن يكون الإنسان مهتديا بالقرآن دون أن يقرأ أو يسمع، ولن يكون مهتديا بالقرآن دون أن يفهم ويتدبر، ولن يكون مهتديا بالقرآن دون إيمان بحقائق القرآن، ولن يكون مهتديا بالقرآن دون اتباع لما جاء في القرآن. فإذا هذه أربعة أمور عظيمة رئيسة بها تتحقق العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن. فانظر أين أنت منها: قراءة وسماع وفهم وتدبر وإيمان وتيقن ثم عمل وخضوع. من لم يقم العلاقة مع القرآن وفق هذه الشروط فإنه سيكون هاجرا لكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هجر القرآن، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف موقفا يشكو من هجر هذا القرآن. قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبناء على تلك الشروط الأربعة لإقامة العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن، ففقد كل نوع هو ماذا؟ هو فقد، هو دخول في نوع من أنواع الهجر. من ترك القراءة إذن دخل في نوع من أنواع الهجر، من ترك التدبر هو دخل في نوع من أنواع الهجر، من ترك العمل دخل في نوع من أنواع الهجر. من هنا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد يذكر قضية الهجر ثم يعرض أنواع الهاجرين للقرآن. ونسأل الله ألا يكون واحدا منا من هؤلاء. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول هجر القرآن أنواع. هجر القرآن أنواع: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. إذن عد هذا الآن النوع الأول، وهذا والعياذ بالله من هم؟ ما هي صفاتهم؟ إذن هم لا يقرؤون، لا يسمعون، لا يؤمنون، ولا يصغون لهذا القرآن، أي لا يمتثلون. فهذا والعياذ بالله أقبح الأنواع. هجر ماذا؟ كل الشروط الأربعة تركها. فلا هو الذي يقرأ، ولا هو الذي يسمع، ولا هو الذي يتدبر ويفهم، ولا هو الذي يؤمن، ولا هو الذي يخضع جوارحه. إذن هذا النوع الأول. قال: والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. يقرأ: هل أنت تؤمن أن هذا كلام الله؟ قال: نعم. هل أنت تفهم أن الربا حرام في كتاب الله؟ قال نعم. واقعه التطبيق ما هو؟ يأكل الربا. إذن هذا ماذا نقول؟ هاجر للقرآن. ما نوع هجره؟ هجر العمل بالقرآن، وإن كان يقرأ وإن كان يؤمن. إذن هذا نوع ثاني من أنواع الهجر، وهو هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. قال: والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. وقعت بينك وبين إنسان خصومة، فبدل تخاف أنك لو ذهبت للحاكم الشرعي أن يكون الحكم شديد، فتذهب إلى صاحب العرف والقانون لتتحاكم عنده ولا تتحاكم إلى كتاب الله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن كل شيء في حياته أراد أن يفعله ماذا يفعل؟ يفزع إلى كتاب ربه ليعرف ما هو حكم الله في هذا الأمر. فإذا عرف حكم الله لزمه، أدرك أنه هو الحق وأنه يلزمه اتباع ذلك، فيتيقن ذلك وينقاد. واضح؟ فإذن قال: النوع الثالث من أنواع الهجر هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وأن ذلك ماذا؟ في أصول الدين وفروعه، ليس كما يقول البعض هذه يعني نروح للدين في القضايا الكبيرة، أما هذه قضية بسيطة. الجواب لا، ما بينك وبين طفلك الصغير لا بد أن تعلم أن ذلك لا بد أن ينضبط بحكم الله عز وجل، ومن ترك ذلك فهو هاجر للقرآن. ولذلك أقول يا إخوة الإنسان، ونحن في شهر القرآن، قف مع نفسك ولو مرة في حياتك، ولو مرة واحدة، امسك ورقة وقلم ويوم واحد تذكر منذ أن قمت من الصباح، استيقظت من نومك، إلى أن رجعت في الليل إلى فراشك مرة أخرى، واكتب ماذا فعلت منذ أن استيقظت إلى أن رجعت إلى فراشك لتنام. سوف تجد أنك فعلت عشرات وربما مئات الأعمال. ثم سائل نفسك أمام كل فعل فعلته، هل أنت فعلته وفق مراد الله عز وجل؟ وأنك علمت أن هذا هو الذي يريده الله عز وجل منك، قمت فدخلت الخلاء، هل الله عز وجل له مراد في هذا العمل تتأدب به؟ ثم لبست ثوبك، ثم أردت أن تخرج من بيتك، ثم أردت أن تأكل، ثم تعاملت مع أهلك مع ولدك، ثم خرجت إلى السوق، وكل ذلك هل أنت في كل شيء فعلته تيقنت أن هذا هو الذي يريده الله عز وجل منك؟ افعل ذلك ولو مرة لترى أين أنت من كتاب ربك، وأين أنت من أنك لست هاجر للقرآن. فإن من هجر القرآن هجر تحكيمه والتحاكم إليه، فكل ما تفعل هو يحتاج إلى حكم من الله عز وجل فيما تفعل. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: 40 سنة، يقول: منذ 40 سنة لم أتكلم بكلمة، وما مددت يدي إلى شيء، وما خطوت خطوة بقدمي، حتى وقفت وسألت نفسي: فإن كان ذلك الأمر يرضي الله أقدمت، وإن كان لا يرضي الله أحجم. يقول: 40 سنة ولا كلمة، ولا مرة مددت يدي لشيء، ولا خطوة خطوتها بقدمي، إلا قبل أن أفعل ذلك سألت نفسي: هل هذا يرضي الله أو يغضب الله؟ فأين موقف الإنسان من مثل هذا المنهج؟ فابن القيم يقول: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. قال: والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه أن يقرأ، ولكن لا يتدبر ولا يفهم، يهذه هذ الشعر، ينثره نثر الرمل. يقول ابن مسعود: اقرأوا القرآن، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا تهذوه هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الرمل. فإذا هذا المطلوب وهذا التحذير، لأن محل التحذير إن وقعت فيه أدخلك ماذا؟ أدخلك في دائرة الهاجرين للقرآن. فيقول: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. إذن أنت مطالب إذا قرأت أن تفهم، إذا لم تستطع فاسأل، لكن العبرة أن تقرأ وتفهم. قال: والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. الله عز وجل أخبر أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله أخبر أن القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور، وما في الصدور هذه القلوب، وما في القلوب هذه العقول، فدواؤها في القرآن. فمن لم يتداوى بالقرآن أنى له أن يشفى من مرضه، بل سيظل مريضا. فمن لم يستشف بالقرآن سوف يكون مريض، مريض وإن كان في نظر المرضى أنه صحيح، لأن المريض لا يرى الناس إلا بمنظوره هو. فإذا كان الناس مرضى فلا يرون من شاركهم في المرض، واضح؟ فلذلك الهجر الخامس أو النوع الخامس من أنواع هجر القرآن، وهو هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. فلذلك مرض القلق، مرض الهم والحزن والاكتئاب علاجه في القرآن. الإنسان يريد أن يبحث عن الراحة، عن الطمأنينة، عن السعادة، أين يجد هذا الدواء؟ في القرآن. من وجد أو ظن أنه وجد ذلك في غير القرآن فليعلم أنه قد خدع، وأنه يعيش الوهم، وأن ذلك لأن الله أخبر أن الشفاء فيه، وأن من يتداوى بغير دواء القرآن لن يطيب ولن يشفى من مرضه. فإذا هذه خمسة أنواع من أنواع هجر القرآن. فالحذر أن يكون الإنسان موصوفا بواحد منهم، فأنى له أن يكون له جواب يوم القيامة إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ربه من هؤلاء الهاجرين للقرآن فتكون واحد منهم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قال رحمه الله: قال: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه. الله عز وجل نهى أن يكون في صدور المؤمنين حرج من هذا القرآن. قال الله عز وجل: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي من القرآن. وكيف يكون الحرج في الصدر من القرآن؟ وهذه قضية مهمة حقيقة وعظيمة. وكم من الناس والعياذ بالله يقعون في هذا الأمر وهم لا يعلمون، وقد يصل بالإنسان الحرج في القرآن إلى الكفر بالله عز وجل. فلذلك فهم هذا الأمر في غاية الأهمية. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، أي من القرآن، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، يكون في صدر الإنسان حرج من ذلك، فهو متشكك في ريب، هل فعلا هذا القرآن هو كلام الله؟ إذا من كان عنده ذلك ففي صدره حرج من القرآن. قال: وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، كما يقول والعياذ بالله المعطلة الذين يقولون القرآن ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلقه، لأنهم ينفون عن الله صفة الكلام، فلذلك لا يؤمنون بأن القرآن هو كلام الله. إذن هذا من قال به ففي صدره حرج من القرآن. قال: وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات. الله يقول: أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى. وهنا سؤال، لو قلنا سؤال: هل أحوجنا الله من أجل إصلاح أنفسنا حتى تستقيم على عبادته لنصل إلى جنته، هل أحوجنا الله للوصول إلى ذلك كله إلى غير وحيه؟ من قال نعم فقد كفر، ومن قال لا فدونك كتاب الله. فإذا من أنواع الحرج قال: وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، أي من يقول أن القرآن لا يكفينا وأننا نحتاج معه إلى أمور من أجل إصلاح أنفسنا، فهذا ممن يقوله ففي صدره حرج من القرآن. قال: وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، ما أخبر الله عنه أن الإنسان بعد أن يموت سيحيا. قال الكافر الوليد بن المغيرة: وقد أخذ عظما باليا، عظما باليا رمي ثم أخذه وفتته، قال: هل هذا بعد أن يبلى يعود مرة أخرى؟ يقول: هكذا يزعم محمد. فعندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، وسيبعثك ويجعلك في جهنم. إذن من الحرج في القرآن، من الحرج في الصدر من القرآن، أن الإنسان لا يتعامل مع حقائق القرآن أنها حقائق، ويظن أن الحقيقة لا تكون إلا إذا ثبتت عند البشر، وهذه مصيبة عظيمة. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: تارة، أي الحرج في الصدر من القرآن، يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. من يريد يؤول القرآن لأنه في ظنه أن ذلك الأمر لو أخذ على ظاهره لا يليق، وكأنه هو الحكم على القرآن، فهذا من أنواع الحرج في الصدر. لذلك سلم لحقائق القرآن، واعلم أن القرآن هو الحق، فقد جاءنا من عند الحق، والله لا يقول إلا الحق، الله لا يقول إلا الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. واضح؟ فإذن هذه هذا نوع. وقال أيضا: وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. قال: ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. يقول: ما تجد ظالم يأكل أموال الناس ويسمع القرآن وهو ينهى عن ذلك ثم لا يستجيب إلا وفي صدره حرج من القرآن، ولا تسمع ظالم يتعدى على الناس ويؤذيهم وهو يسمع كلام الله إلا وفي صدره حرج من القرآن، ولا تجد مبتدع يبتدع في دين الله ويأمر الناس بما لم يأمرهم به الله إلا وفي صدره حرج من القرآن. قال: فاعلم ذلك وتدبره ثم اختر لنفسك. هل تريد أن تكون من الهاجرين للقرآن فقد عرفت أنواعهم، وهل تريد أن تكون ممن في صدره حرج عرفت أنواعه، فأبعد نفسك عن هذه الأصناف. فالله نهى عن الهجر وكذلك نهى عن الحرج في القرآن. فإذا هذه أمور بعد أن عرفنا طبيعة القرآن، هذا واحد، عرفنا شروط العلاقة بينك وبين القرآن، طبيعة القرآن، كم طبيعة للقرآن؟ ذكرنا ثلاثة: أنه روح. إذا فقدت الصلة بالقرآن فما هو حالك؟ ميت. اتصلت بالقرآن أنت الحي. 2. الطبيعة أنه نور، اتصلت بالقرآن فأنت ترى بنور الوحي وتبصر بإبصار الوحي وتقيس الأشياء بميزان الوحي، غيرك كمن يسير في الظلام. 3. ما هي طبيعته الثالثة؟ أنه غيث. فالمثل: الأرض المجدبة بدون غيث لا تنبت إلا الشوء، إذا نزل الغيث أنبتت الكلى والشجر النافع. فكذلك أنت إذا اتصلت بالقرآن جوارحك أنتجت أعمالا خيرة طيبة مباركة. إذن هذه طبيعة القرآن. فعند الصلة أطلب هذه الأمور الثلاثة. كيف تكون الصلة؟ بتحقق 4 شروط. الأول ما هو؟ القراءة ومعها السماع، اقرأ واسمع وأسمع. 2. بعد أن تقرأ تدبر وافهم. 3. بعد أن تدبرت وفهمت آمن وتيقن. بعد أن آمنت وتيقنت اعمل واخضع. فإذا هذه هي الشروط التي تتحقق بها العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن. إن فقدت ذلك فأنت واقع في وصفين قبيحين جرمهما عظيم وأثرهما وخيم على الإنسان: هجر القرآن والحرج من القرآن. هجر القرآن، تبين أن هناك 5 أصناف هاجرين للقرآن. ثم الحرج في القرآن، تبين أن هناك أحوال يكون الإنسان بها في صدره حرج من القرآن. فإذا لا بد من التنبه لذلك، فأنت في شهر القرآن فعد واحذر أنه القرآن، أن القرآن لا يأخذ حقه الوافي منك، لا يأخذ حظه الوافي منك. فهذه رسالة رب الأرباب إليك يا ابن آدم، حفظها لك وتكفل بحفظها وأذن لك ويسرها. فقال عز من قائل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا هو أمر ميسر، ولكن له شروطه وله أدبه وله حقه، فمن التزم بذلك فهو الفائز بذلك الخير العظيم. ما هو خير هذا القرآن لمن قام بهذه الشروط؟ فهذا ما نقف فيه مع الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يبين لنا شيئا من كنوز هذا القرآن العظيم، التي من فاز بها فاز بالخير كله. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.